السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد مع استوديو صفا. إن الحق واحد لا يمثله إلا فريق واحد، وهم أهل السنة الذين شاء الله تعالى أن ينيط بهم نصرة الحق ورفع لوائه والتضحية من أجله، بينما يتشعب الباطل إلى فرق وطوائف كلها تحاول النيل من الحق وأهله، وهذه طبيعة الباطل، كثرة أتباعه مع استفزازه للحق وأهله دائما. وحين يكون أهل الحق أقوياء يعجز الباطل عن مواجهتهم أو إضعافهم، ولذلك يلجأ إلى أسلوب الخفافيش التي تعيش في الظلام ولا تعرف الحياة إلا ليلا بين ظلمات الليل. وقد تلاقى أهل الباطل من شيعة ويهود ومجوس وصليبيين منذ الزمن الأول للإسلام على هدف واحد رغم تفرقهم، وهو دار الإسلام وإبادة أهله. فلقاهم المسلمون الهزائم في المعارك الحربية وجاسوا خلال ديارهم، فلجأوا إلى سلاح التنظيمات السرية المعروف قديما عند اليهود والمجوس أكثر من غيرهم، كما عرف الروم التنظيمات السرية من خلال فلاسفة اليونانيين الذين كانوا يفرون من بطش الملوك. وإن كان هذا العمل السري لدى اليهود أظهر وأوضح خلال المراحل التاريخية المتعاقبة. ولقد تلاقى نهر الحقد اليهودي مع نهر النار المجوسية التي اشتعلت بعد زوال مملكتهم وذهاب زمن آل ساسان، ومن هنا بدأت التنظيمات السرية الشيعية بابن سبأ، مرورا بالقرامطة والباطنية والعبيديين، وانتهاء بحزب الله وجماعات الشيعة السرية التي تخطط في الخفاء في ديار المسلمين لإسقاط راية السنة ورفع راية السواد الشيعية فوق المآذن والقباب. واليوم من خلال هذه الحلقة نبدأ حديثا عن التنظيمات السرية في الإسلام، خاصة الشيعية منها، لنجلي الحقائق ونكتب التاريخ بمداد الصدق على صفحات الحقيقة بلا رطوش ولا مجاملات. معنا ومعكم الباحث والمؤرخ حامد الطاهر. مرحبا شيخ حامد.
أهلا حبيبي،
أحسن الله إليك.
أعزك الله حبيبي.
اللهم أمين. شيخ حامد، في الحقيقة هذه الموضوع لا شك أنه من أهمية مكان، لا سيما في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن وهذه الحرب الموجهة على الأمة. الحركات السرية، ما هي الحركات السرية وما الداعي لنشأتها وما هي أهداف هذه الحركات؟
أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني يسمح لي فريق الإعداد ويسمح لي أسرة قناة صفا بأن احنا ندعو لأخونا الشيخ أحمد سمير، لأنه بصدد إجراء عملية جراحية في ركبته، ونسأل الله سبحانه وتعالى له العفو والعافية، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه العافية وأن يشفيه شفاء ينكأ به عدوه ويسير به إلى الصلاة إن شاء الله رب العالمين.
الله يشفاه الله عافية. هو الشيخ أحمد يعني عمل العملية بالفعل امبارح، وفعلا كما أكد الشيخ حامد ندعو الله عز وجل له بالشفاء، أن يعجل بالشفاء شفاء لا يغادر سقم.
الله يشفاه. بالنسبة لمسألة الحركات السرية، خلاص المسألة الحركات أو التنظيمات السرية نستطيع أن نعرفها أنها جماعات تنظيمية تتخذ طابعا خاصا، هذا الطابع في الغالب يكون له اتجاهات سياسية أو دينية يرفضها المجتمع أو ترفضها النخبة الحاكمة أو ترفضها القوى السياسية الغالبة أو ترفضها العقيدة السائدة في هذا المجتمع. فتضطر هذه التنظيمات الخاصة أو تضطر هذه الجماعات أن تتخذ طابع السرية ليكون حماية لها وليكون حائطا لها من الضد، الضد اللي هم الناس اللي بيخلفوهم، فهم بيتخذوا العمل السري لأجل هذا. لكن هي المشكلة مش في التعريف، هو المشكلة لماذا تنشأ هذه التنظيمات السرية في الأصل عموما، يعني
صحيح إيه الداعي لنشأتها، يعني
أو إيه اللي يخلي الإنسان يخفي آراءه ويخفي نشاطه. العلن في الأصل هو الأصل أو الأساس اللي الناس بيشتغل فيه. المسألة السرية هذه لا تكون إلا في الأمور الخاصة ولا تكون إلا في الأمور الدقيقة. فإن أنا أجي أخفي التوجه بتاعي أو أخفي حقيقة ما أعتقده في قلبي وأبدأ إن أنا أتخذ بعض الأمور سرية وبعض الاجتماعات السرية وبعض التنظيمات السرية، إيه اللي يجبرني أن أفعل هذا؟ هما في السياسة أو في العلوم السياسية أو في أي علوم من العلوم الاجتماعية لما يجوا يتكلموا على العمل السري أو التنظيمات السرية، فيبدأ يقولوا ده بيكون لسبب من اثنين، الاضطهاد أو العمل المسلح، اللي هم احنا نقدر نجمعهم هما الاثنين في كلمة واحدة، وهو النشاط غير المشروع الذي لا يقبله المجتمع ولا تقبله العقيدة السائدة. هو ده بيت القصيد، مسألة النشاط غير المشروع هو اللي بيدفع الإنسان إنه يختبئ بأفكاره وأن هو يتوارى داخل الجحور أو يختفي وراء الأستار أو لا يعلن ما يكنه في قلبه. مسألة العمل غير المشروع. يعني على سبيل المثال عشان ما نبعدش عشان الناس ما يعني ما تضيعش مننا بس في التفكير في المسألة دي. إحنا لو خدنا المحافل الماسونية كنوع من أنواع الـ يعني الإيه الأمثلة لهذا الأمر، هنعرف مثلا أن السرية تنظيم الأمن الصارم ده اللي هو لا يقبل الاختراق، ده حيكون طبع الحركات الماسونية. انك انت عامل حركة معينة، الحركة دي مقصدها ايه؟ افساد الدين عموما. لصالح اليهود. خلاص. طيب نمرة اتنين ان هو يعمل عملية تذويب للدين وان هو ينشر الدين الانساني.
تذويب للدين.
ده الاصل في المحافل الماسونية. ان يكون فيه ديانة انسانية. الديانة الانسانية دي اللي بتعترف بالانسان هو محور الكون. اللي هو بعض الدعاء الجدد وتقريرات مؤسسة راند كلها بتتكلم عليه. انك انت بقى عندك حاجة اسمها الديانة الانسانية، الانسان محور الكون، مش مشكلة بقى ديانته ايه. المهم ان احنا نتلاقى بمبدأ الانسانية.
على رغم تذويب الهوية الحقيقية او الاسلام او الدين الحقيقي الذي ارتضاه الله للناس.
وللأسف الشديد ان الانسان يعرف بدينه.
صحيح.
يعني مسألة الميراث، مسألة الدفن. وهي مسائل في حق الانسان.
نعم.
كلها بتخضع ليه؟
للدين.
بتخضع للدين. هوية الإنسان نفسه، فكره نفسه، ما هو بيخضع لإيه؟ مش بيخضع لتكوين فكر معين أو لمكونات فكرية معينة في أي مجتمع من المجتمعات. لا، بتخضع للدين في الأساس.
جميل.
وبيفكر فيها بهذه الكيفية. الماسونية معمولة عشان تضرب هذه الأمور في مقتل لصالح الأسرة السرية التي تحكم العالم. ملناش دعوة اسمها أسرة ماسونية، اسمها أسرة روتاري، اسمها أسرة مش عارف إيه، لكن هو في الآخر هذه المحافل لأنها تضر بالمجتمعات ولأنها تضر بالمجتمعات في الصميم. فتقبل على نفسها لأن نشاطها غير مشروع ولا يقبل المجتمع. تقبل على نفسها العمل السري. بل إن الأعضاء بيكونوا اللي هم موجودين فيها أعضاء غير معروفين وأعضاء غير معلومين أبدا. إحنا بقى عايزين نقف كده مع جزئية مهمة عشان ما تضيعش برضو مننا وعشان يبقى الإطار بتاعنا محدد في الكلام. هل إحنا النهاردة نيجي نقول إن الاضطهاد يدفع البعض للتنظيم السري أو للعمل السري؟ السؤال ده إحنا هنجيب عنه في قالب تاريخي عشان ما نخرجش عن الإطار اللي إحنا عايزين نشتغل فيه. أو النهر بتاعنا يكون واحد. الاضطهاد لم تعرفه الدول الإسلامية طول وجود دولة الخلافة. كان عندنا وزير مسيحي، كان عندنا وزير يهودي، كان عندنا وزير سابق، يعني معروف
قوي. وزير مسيحي وزير يهودي كان في دولة الإسلام.
احنا عندنا في الوزارة في الإسلام او نظام الحكم في الإسلام بيقبل حاجة في الوزارة اسمها وزارة التفويض، وزارة التنفيذ. وزارة التفويض اللي هو كبير الوزراء. دي لا يصح الا ان تكون لمسلم. احنا بنتكلم عن نظم الشرعية الإسلامية الآن. خلاص. لكن ممكن وزارة التنفيذ اللي هي بتكون وزارات صغيرة او وزارات محدودة ممكن يكون غير المسلم فيها. بدليل صالح نجم الدين أيوب ما كانش عنده وزير نصراني. الجماعة في الأندلس ما كانوش بيستخدموا بعض الوزراء اليهود. يا أخي الوزير ابن العلقام الشيعي اللي بهدلنا البهدلة دي كلها وعمل في بغداد ما فعل فيها. ألم يكن كبيرا للوزراء في عهد الخليفة المستعصم؟ برضو في نفس التوقيت علي بن يقطين هو مش كان شيعي ومع ذلك كان وزيرا في بلاط هارون الرشيد. إذن السماحة والتعددية كانت موجودة في الدولة الإسلامية.
جميل.
أنا عايز أقول لك على حاجة. أول كلمة في الإسلام لا، لا إله إلا الله. إنك بتقول لا لأن الإسلام مبني على التعددية، لأن الكون نفسه مبني على التعددية. يعني الألوان أو الضوء سبع ألوان. الزهور ليست كلها واحدة. خلاص، متشابه وغير متشابه، صنوان وغير صنوان. ففي تعددية. فالإسلام يعترف بهذا ويعترف بالحرية. هو في عهد الدولة العباسية ما كانش بيقف يوحنا الدمشقي ويحاول إن هو يقف مع المسلمين في مناظرات. ما كانش المعتزلة يقفون في مناظرات مع أهل الكتاب ومع الصابئة ومع طائف السمنية. وكان المعتزلة يقف أمام الأشاعرة والأشاعرة أمام السنة، وكان في نوع من أنواع البراح ونوع من أنواع التسامح. فالدولة الإسلامية لم يكن فيها هذا الاضطهاد، بل إن كان فيه وزراء من ألوان شتى. ولو جينا احنا بقى نبص ان الاضطهاد ده اكبر بعض الحركات في بعض الدول. ان هي تعمل حركات سرية. يعني احنا مثلا عندنا الحركة اللي هي الكاثوليكية الايرلندية. اللي هي لحد النهاردة الاثار بتاعتها موجودة. قالك لا، في اقلية بروتستانتية هي اللي بتحكمنا، فاحنا هنبدأ نعمل عمل سري وبعد كده نطلع نكون ضد هؤلاء ونهجم عليهم.
على الاضطهاد نشأت هذه الحركة.
السيطرة الأسبانية اللي فضلت 250 سنة هي والسيطرة النمساوية على أوروبا، الطلاينة بدأوا يعملوا جماعات قومية ضدهم. ماشي. في نفس التوقيت أوروبا نفسها لما كانت بتعمل جماعات سرية حربية زي مثلا فرسان الهيكل وفرسان المعبد، وبدأت بقى تشتغل بشغل تاني. الناس اللي هي كانت بتيجي إلى بلاد المسلمين بشكل معين لكن لها هدف محدد وهو إيقاف المد الإسلامي، وإن هم بيكون لهم دولة، هذه الدولة دولة سرية ومن خلالها بيخرج هؤلاء بهذا الفيضان أو بهذا البركان من الحقد اللي لهم تربية معينة وتربية خاصة. الدولة الإسلامية نفسها في الأندلس ما كانت دولة متنوعة. يعني كانت الدولة تقبل التعددية، ولكن لأنهم لم يقبلوا الإسلام اللي هم 60 واحد اللي راحوا بعد ما فتحت الأندلس وقعدوا على المرتفعات وقعدوا على الجبال وراحوا ربوا نفسهم من أول وجديد، فما كان منهم إلا أن يكون رجل فارس من الفرسان أو واحد راهب من الرهبان، هم دول اللي عملوا بعد كده الحركات السرية اللي من خلالها خرجت إيزابيلا وخرج فرديناند وخرج الناس اللي استردت الأندلس في حروب الاسترداد الصليبية اللي كانت موجودة أنذاك. لكن في الإسلام الكلام ده ما كانش موجود، إحنا ما عندناش قمع. يعني هل سمعت يوما من الأيام إن دولة الخلافة قامت مثلا بالقبض على الجماعة اللي هم كانوا مسمين نفسهم إخوان الصفا؟ ما حصلش، رغم إن كان في شخصيات معروفة. فإحنا لما نيجي نتكلم عن القالب التاريخي للإسلام والقالب التاريخي للدولة الإسلامية ودولة الخلافة، يبقى العمل السري هيكون فيها مطلوب الحكم والانقضاض عليه أو الإرجاف ونشر الذعر في الصف الإسلامي أو شق الصفوف الإسلامية بدافع الحماقة. يعني عندنا جماعة الخوارج، جماعة الخوارج دول ما كانوش بيشتغلوا لصالح حد، كانوا بيشتغلوا لصالح نفسهم بس بيشتغلوا بحماقة، وقد أعت الحماقة ومن يداويها.
صحيح.
وده كان تنظيم سري في الأول لحد ما أعلن نفسه. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أول وأكبر ضحايا هذا التنظيم اللي هو تنظيم الخوارج،
رغم أنه كشفه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما أشار إلى الرجل وقال يخرج من ضد هذا أقوام وقام بوصفهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بس ده بيأكد الكلام اللي أنا قلته لحضرتك إن إحنا ما عندناش قمة.
صحيح.
يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه حتى في وسط المعركة أخرج أبا أيوب الأنصاري يكلم هؤلاء.
نعم.
فتكلم فتاب عدد كبير وأرسل ابن عباس وقال لا نمنعكم الصلاة في مسجدنا هذا ولا نمنعكم كذا، ولم يقاتلهم ولم يحرم إلا حينما قتل عبد الله بن خباب وجارية له أم ولد كانت حاملا.
جميل جدا.
فحتى يعني لما عبد الرحمن بن ملجم هدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اتق الله يا علي فإنك ميت، قال بل مقتول. لم يأخذ بالظن زي عمر بن الخطاب نفسه ما عمل لما قال توعدني العبد أو تهددني العبد اللي هو كان أبو لؤلؤ المجوس اللي هو فيروز هذا اللي هو فيروز النهاوندي اللي قتل، فقال توعدني العبد، لكن عمر بن الخطاب لم يأخذه بالظن ولم يأخذه بهذا التهديد لأنه لم يقع منه جريمة، والكلمة تحتمل أو حمالة تحتمل أن هي تكون للتهديد والقتل وتحتمل أن تكون مجرد كلمة خارجة. فإحنا عايز أقول لك أن إحنا لا نقبل القمع ولا نقبل هذا كله.
جميل جدا سيد حامد، أنا بشير إليه برضو إلى التدليل على أن دولة الإسلام بتقبل التعددية، وده فيه رد على كل الشبهات التي تثار ضد دولة الإسلام أو لتشويه شرعة الإسلام وتشويه الأمة. لا، دولة الإسلام زي ما ذكر الشيخ حامد العديد من الأمثلة التي قبلتها الدولة الإسلامية لإيجاد وزراء من غير المسلمين من اليهود أو من غيرهم داخل الدولة. فهنا نشير بوضوح إلى قبول التعددية في الإسلام، ليس عندنا ما يشاع عنا من إجبار وإكراه وهذا الظلم الذي يشاع ويلصق بالإسلام وفي الحقيقة محض كذب وافتراء. نعم.
أنا أكمل لك نقطة بس في الجزئية دي، هم مين اللي ترجم الكتب الفلسفية في عهد المأمون؟
اللي ترجم كتب فلسفية
في عهد المأمون؟ النصارى كلهم مسيحيين. مين كانوا الأطباء؟ يوحنا بن ماساويه وماساويه بن يوحنا مثلا على سبيل المثال. يوحنا الدمشقي اللي هو كان كتب كتب بتضرب في العقيدة الإسلامية والمسلمون تركوه وقتها. الطبيب صلاح الدين ما كان نصرانيا ولم يكن مسلما، قيل انه كان يهوديا في نفس التوقيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض هذا الغلام في كتاب الجنائز البخاري باب عيادة الكتابي أو عيادة غير المسلم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلام وقال له إيه يعني أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام. فالتعددية موجودة. لا، أنا هقول لك على حاجة كمان، هو لما دخلوا إلى مصر هنا وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل إنه عمرو بن العاص الذي فعل هذا، لما قال أهديتم جارنا اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة جنازة يهودي فقام لها وقال أليست نفسا؟
صحيح.
فإحنا بننظر إلى الإنسانية،
وعاش في المدينة مع اليهود ومع المنافقين وغيرهم. نعم. وكان في قمة التعايش عليه الصلاة والسلام.
نعم. لكن هي المسألة إيه؟ مسألة الإرجاف الذي يحدث لتشويه الدولة الإسلامية هذا غير مقبول. إحنا إمتى تسمع أن الدولة الإسلامية قامت بالقضاء على أحد؟ لما يكون مصدر خطورة. يعني إحنا مثلا عندنا،
وأنا برضو لتصحيح شيخ حامد، إحنا بنتكلم عن الدولة الإسلامية دولة الإسلام دولة الخلافة الراشدة، عشان ما فيش حد يظن
الدولة الإسلامية عموما.
إحنا بنتكلم عن أبو بكر البغدادي وداعش، إحنا ضد هذا الأمر تماما. نحن نتحدث عن دولة الإسلام التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على هذا الطريق بإحسان إلى يوم الدين.
إحنا عندنا حادثتين مشهورين قوي، لما حد من الجماعة اللي هم بلاش نقول كذا وكذا، جماعة بيسموا نفسهم المثقفين، لما بيجوا يدخلوا فينا شمال يقول لك لا
التنويريين يعني اللي هم الظالمين في الحقيقة.
يعني انا لا مش عايزين نقول كده يعني. واخد بالك؟ ربنا يهدي.
أمين.
هي بس قصة يجي يمسك حادثتين يقول لك الحادثتين دول ده أدل دليل على ان دول الخلافة سواء كانت عباسية او أموية لا تقبل احد. عندنا الاولاني حادثة الحلاج اللي هو المعروف الصوفي الشهير. فالحلاج هذا كان رجلا حتى الشيعة لم يقبروه. حتى الصوفية لم يقبلوا اللي هو أبو منصور الحلاج اللي كان يسمي نفسه غيث الدين، ده رجل كان ساحرا وكان يدعو إلى قامة دولة باطنية.
صحيح.
فالدولة نفسها قامت بإعدامه. الثانية السهروردي، السهروردي اللي هو أيام صلاح الدين الأيوبي، السهروردي المقتول. السهروردي هذا كان رجلا يدعو إلى نفسه أنه نبي من الأنبياء، لأنه كان يقول باستمرار النبوة، ده ما كانش بيستحمى. يقول لك أنا سأظل هكذا حتى تنزل علي النبوة، يعني هيفضل بوسخته لحد النبوة ما تنزل، خلاص النبوة ستترك الأطهار وتأتي إلى مثل هذا. والناس حتى كانت ترى، فكانت يعني تضطرب من شكله، وكان يحصل نوع من الخوف والقلق. يقول لك كان القمل يتناثر من رأس هذا الرجل ونشر ما نشر من الأفكار. فاضطر صلاح الدين في النهاية بعد استتابته إلى أن يقضي عليه، لأن في خطر على الدولة، والدولة ساعتها لازم تكون لها ثبات، خاصة أن الدولة تقاتل على عدة جبهات، تقاتل خونة العرب وتقاتل خونة المسلمين وتقاتل أيضا في ذلك التوقيت الصليبيين. فما تجيش أنت تعمل لي من جوه جبهة داخلية تانية، خصوصا أن في ناس من الدولة العبيدية الباطنية يريدون إحياء هذه الدولة. ماشي، فالتعددية موجودة.
جميل.
إحنا ما عايزين نقول أنه في الأصل هذه الحركات السرية إنما تقوم لتمهيد الأرض لهزيمة سنية. ده الأصل فيها، ان هي بتكون بهذه الكيفيه.
طيب السؤال بقى اللي اعتقد طرح ليه كتير جدا، حاجه بتكلم عن التنظيمات السريه تقوم بهذا الشكل وبهذه الاهداف اللي حضرتك اتكلمت عنها. السؤال بقى، ما هو الفرق اذا بين الحركات السريه هذه اللي تتحدث عنها والدعوه السريه التي كانت عند الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام، والدعوات الاصلاحيه السريه؟
طيب هي ما فيش دعوه من الدعوات الانبياء الا واستهدفت الانسان، استهدفت تربيه الانسان، تغيير الانسان، تغييره من السيء والأسوأ إلى الأفضل. ده نمرة واحد. فكان بتمشي بقى في مراحل الحضانة ومراحل الانتشار وبعد كده مرحلة الصدام. طريقة الأنبياء نفسها بتعتمد على العلانية في دخول المواجهة، ما بتعتمدش على السرية. يعني أنت مثلا لو بصيت للنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة السرية اللي قيل إنها كانت 6 أشهر، قيل 3 أشهر، قيل 3 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في مواجهة مع الفكر السائد في وقتها في مواجهة مسلحة. لا، ما حصلش. بل على العكس، ده لما حصل ان بعض الصحابة كان هيحصل فيه مواجهة مسلحة، لما سيدنا الزبير ضرب الرجل بعظمة واسال اول دم في الاسلام، وبدأ بعض كفار قريش يتعرضون للمسلمين في الشعاب وهم يصلون خفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع المسلمين في دار الارقم ابن ابي الارقم. وبعدين حتى لما الدولة اعلنت او الدعوة اعلنت، لما الدعوة اعلنت، هل هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا كفيلا بأن هو يدخل في مرحلة صدام مسلح مع كفار قريش؟ ما حصلش. بل على العكس، ده هنا كان بيتحمل الإيذاء ويتحمل العذاب، وهنا الإنسان يربى وتسقل مواهبه. يعني لما يجي له سيدنا خباب يقول له ألا تدعو لنا،
ألا تستنصر لنا؟ نعم.
خلاص، حتى نفسهم الأنصار لما جم في الأخير، لما كان المسلمين قد صاروا قوة، فقال رسول الله لو شئت لنميلن على أهلي من الغد، قال لم أؤمر بقتال. حتى سورة الفرقان وهي سورة مكية، الله سبحانه وتعالى قال فيها وجهدهم به جهادا كبيرا. ده كان جهاد الحجة. فأنت في 13 سنة كاملة وفيهم 3 سنوات دعوة سرية، أنت بتتعامل مع الإنسان، بتربي الإنسان، وبتغير مفاهيمه للأفضل مش بتغير مفاهيمه للأسوأ. وبعدين عمل الأنبياء يقوم على مواجهة واضحة، مواجهة واضحة، مش مواجهة غامضة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت بتجيب ناس معروفة، خلاص الناس المعروفة ديت بصلاحها وتقواها هي بتكون معاك، وتتخلص من المنافقين، والفكرة عندك بتبقى واضحة لدرجة التألق. أنت بتقول يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتركوا عبادة الأصنام، ما بتعملش دعوة، مش مفهومة،
استدراج بوسائل معينة وغموض في الطريقة وحب أهل البيت وتقية.
وفين الوسائل أصلا؟ أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم كده، لما يجي له واحد يقول له طب يكون لنا الأمر من بعدك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال بل الأمر لله. خلاص. نعم. يضعه سبحانه وتعالى حيث يشاء. فكده انت بتعمل نوع من انواع الانضاج لهؤلاء الناس خلال التربية السرية بعيد عن المشركين، عشان تطلع للمجتمع رجال يصلحونه لا يفسدونه.
صحيح.
التنظيمات الاخرى بقى تقوم اولا مش على الانسان، دي ملعب الحكم، وتقوم على المناورة والتخفي وتضريب العناصر، بغة الانقضاض على النظام في لحظة صفر.
يعني احنا ممكن نقول هنا ده الفرق بين دعوات الانبياء والمرسلين والدعوات الاصلاحيه الحقيقيه. نعم. وهذه الدعوات الارهابيه.
بص يا صاحبي، مفيش دعوه اصلاحيه بتبقى متخفيه ابدا.
الدعوه
الاصلاحيه هذه الدعوه تكون علنيه، لان هي بتحتاج اصلا وسائل علنيه. الوسائل السريه لا تتيح للرجل ان يكون اصلاحيا. الاضطهاد بس هو اللي بيخلي الدعوه الاصلاحيه تكون متخفيه، زي مثلا ما حصل في الشيشان في وقت معين لما الجماعه
بنتكلم عن هنا، يعني قد تظهر في حاله الاضطهاد كما يحدث مثلا في بلد الاقليات او غيرها، او قد تكون في بلد مسلمه ولكن وصل فيها الى وقت معين.
حتى هذا الكلام نفسه، يعني حتى هذا الكلام نفسه مش موجود. بمعنى ايه؟ بمعنى حتى الاضطهاد اللي هو كان مستخفي النهارده موجود معلن. مش الأقليات هي اللي مستخفية. ده الاضطهاد نفسه معلن. يعني كان الأول فيه اضطهاد لكن هذا الاضطهاد كان مخفين.
نعم.
إنما النهاردة احنا هنقتل الروهينجيا خلاص هنقتلهم علنا. فالعملية مش محتاجة تنظيم سر. ماشي. احنا في حرب على المسلمين في الشيشان.
لا انا اقصد ان تكون الحركة هنا سرية من المسلمين انفسهم يعني.
من المسلمين لما تكون في حركة سرية لما يكون زي ما قلت لحضرتك قبل كده زي مثلا جو السبعينات وجو الثمانينات. جو او اجواء ما فيهاش حد عارف حد حاجة عن اي حد. يعني مثلا المسلمين احنا كنا نعرف عنهم ايه في خلال فترة الثمانينات والتسعينات. الا لما دولة الروس سقطت. لكن النهاردة المواجهات واضحة. ماشي مواجهات ايه؟
تمام.
فبرضو السرية بتتعانق مع العمل المسلح في زواج غير شرعي. انت لابد ان النقطة دي تكون عندك لان هما تحت الارض. فتحت الارض دي بكتيريا بتجيب الامراض. كل الناس خارج اصلا شايف الناس اللي ماشي على الارض دول مرضى.
صحيح.
شايف الناس على الارض دول خطأ. فالشيعي لذلك يراك انت مخطئا. وذلك حتى من ضمن القصص ما بيقولك امتى الشيعي يفهم. فضربوا لذلك مثالا. فقالوا ان حاكما قال لرجل سأقتلك. فقال له لا تقتلني. قال له لماذا؟ قال سأعلم حمارك هذا كيف ينطق. قال فإن علمته لا أقتلك. فقال خلاص ما فيش مشاكل علم الحمار. فزوجته قالت له كيف تقول هذا؟ قال إما أن يموت الرجل وإما أن أموت أنا وإما أن يموت الحمار وحلني بقى لحد ما يفهم بقى. أو الأمور توصل لدرجة الفهم. ماشي. فشوف بقى الرجل هو بيتربى تحت الأرض ده بيتربى في السراديب اللي هو بيتربى نظام بقى مماليك. هذا الرجل يكون مشوها نفسيا وبيفقد القدرة على تقرير المصير بل إن هو بيحصل إنه الأمر بينتقل من عصابة إلى أخرى. ومن جماعة إلى أخرى. وبعدين الأحزاب السرية بتتسلح للقفز على السلطة. مش بتتسلح لإصلاح المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب رياسة عليه الصلاة والسلام بل جاءته تسعة. إنما ما طلبهاش. الدعوة كانت دعوة وبعد كده تطورت كشكل إجباري وطبيعي بقى الدولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن مثلا قادر على إعلان دولة هناك في مكة؟ كان قادرا. لكنه كان في مرحلة خلوا بيني وبين الناس. ما فيش الصدام اللي موجود. التنظيمات السرية زي ما بقول لحضرتك بتدي شخصيات مشوهة. نتيجة إيه؟ نتيجة إن هي بتكون كبت وكتن بتربي على المراوغة على المناورة بتربي على الخداع. الأنبياء إنما كانوا يجهرون بدعوة التوحيد بالرغم من كل ما يعانون. يعني مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم في خلال ثلاث سنوات ما حدش كان عارف انه نبي. ما كانوا عارفينه. مش ابو بكر جاء اليه ثاني يوم ولا ثالث يوم قال له ما بلغني عنك يا ابا القاسم. قال ما بلغك عني يا ابا بكر؟ قال بلغني انك تدعو الى عباده الله الواحد الاحد وترك عباده الاصنام. قال نعم. قال مد يدك فاني مبايعك. ده ثاني يوم ولا ثالث يوم. انت بتتكلم بقى بعد كده في ثلاث سنوات. ثلاث سنوات يخفي المسلمون اسلامهم. لكن النبي معروف انه نبي. مش مخبي ان هو نبي. لكن هو مش عايز الأتباع بتوعه يعرفهم إما لضعف عندهم وإما لأن المجتمع غير مهيئ لتلقي الدعوة وإما أن الأتباع محتاجين تربية الآن. لكن ما كانش معروف إن فيه إسلام. معروف إن فيه إسلام.
أما أنا بتكلم عن كده أنه قد تنشأ يعني هذا الفكر الإصلاحي ولكن مع من يتخفى خوفا من البطش. كان يحدث يعني أنا كنت في لقاء قريبا مع بعض مسلمي الإيجور. هو لو جهر بإسلامه حقيقة سيقتل ويعتقل ويذبح. فهو بالتالي بيضطر المسلمين إلى إخفاء كل شعائر الإسلام في مقابل أن يحافظوا على دينهم وعلى إسلامهم.
ده صحيح. يعني ده صحيح. أنا قرأت في ذات مرة أن أحد الناس كان يقرأ القرآن وهو غير عربي في الحج. فقابله أحد المسلمين فقال له أنت تقرأ القرآن بصوت جيد كيف وكانت بلادكم فيها وفيها الأمة الروس اللي كانوا تبع الاتحاد السوفيتي. قال كان أبي يأخذني ويربط عيني ويركبني على دابة ثم بعد ذلك يقوم بفك هذا الرباط أو بحل هذا الرباط من على عيني ثم يجعلني أتل القرآن ويحفظني إياه ثم يربط عيني ويقوم بعملية التغمية ثم يعودني. فقال له طب ليه هو كان بيعمل كده؟ قال حتى إذا ضربت لا أدل على مكان المصحف ولا أدل على مكان القرآن. فخرج بهذه الكيفية. ويمكن قبل كده احنا قلنا أن الشيشان نفسهم احتفظوا بإسلامهم إزاي. قومية تتارية تتارستان وقومية الناس دي كانت واحد بيجري واخد بالك يعوم لحد ما يقطع بحر قزوين والبحر ديت ويصل الى العراق يروح يجيب المصحف على مذهب اهل السنة والجماعة. ويعملوا مدارس تحت الارض ويقطعوا المصاحف الى 10 اجزاء. كل جزء فيه 3 اجزاء. ويدور هذا المصحف على الاسر كلها. وبهذا حافظوا على اسلامهم.
جميل. يعني بس انا بقول لك ده حتى الجانب مش موجود. انا بقول حاجه لكن حضرتك تتفق ان هذا الجانب قد يكون موجود.
ايوه لكن لكن بالطريقه اللي احنا عايزينها النهارده مش ده مقصدنا خالص.
تمام.
اللي هو اللي احنا الاتجاه او الاطار اللي احنا بنتكلم فيه مش ده اللي احنا محتاجينه. تمام. لان احنا بنتكلم على باطل نتحدث عن الحق.
تمام.
الحق بنفسه ابلج والدعوه الاصلاحيه زي ما قلت لحضرتك غصب عنها بتتطور الى علنيه لان هو عايز اليات علنيه.
أيوة.
مش محتاج اليات سريه. تمام.
طيب جميل جدا. إذن هذا الكلام في الفارق بين الحركات السرية هذه الخبيثة التي قد تنشأ ودائما تكون لها أجندات ولها أهداف ولها تمويل، وبين دعوات الأنبياء والمرسلين هذه الدعوات الإصلاحية التي كانت كما أوضح الشيخ حامد كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبيين والمرسلين وسائر الأنبياء جميعا. شيخ حامد خلينا نسأل بقى، ما هي أول الفرق السرية التي نشأت في الإسلام وما هي علاقتها باليهود والشيعة؟
تمام، هي أول فرقة سرية ظهرت في الإسلام هي فرقة المنافقين. عشان بس نبقى تبقى العملية
المنافقين.
واضحة.
المنافقين. يعني لا تعلمهم نحن نعلمهم. تمام. كما قال القرآن.
فهي ديت أول فرقة سرية نشأت في الإسلام، أول حركة سرية نشأت في الإسلام، وزي ما قلت لحضرتك ده ما فيهوش اضطهاد. ده الاضطهاد كان للمجموعة المسلمة اللي هي هربانة من مكة وجاءت للمدينة. حتى يعني هم العلماء لما بيتكلموا لك لفظ النفاق هو لفظ إسلامي. لم يكن معروفا قبل هذا. يعني ما كانش معروف قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وحتى آيات النفاق كلها تنزلت إمتى؟ تنزلت آيات النفاق بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما أصبح للمسلمين قوة، ولما أصبح للمسلمين دولة، وأصبح للمسلمين سطوة. فالقرآن المدني تلاقيه مثلا في سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أنفسهم يشعرون. إيه عندك سورة النساء فيها شوية، سورة الفاضحة اللي هي سورة التوبة فيها شوية، سورة المنافقون نفسها اللي كلها بنيت على فتح هؤلاء المنافقين. طيب أصل النفاق كان إيه؟ واحنا كل حاجه هنقولها بالدليل عشان ما حدش يقول انتوا بتلزقوا كل مصيبه في اليهود. ماشي. اصل النفاق هم اليهود. احنا عندنا كان في ثلاث فرق. اولا فرقه قريظه، وفرقه بني النضير، وفرقه قينقاع. هو انا بقول لك اليهود ليه. حتى العقيده النصرانيه نفسها بتقول ايه؟ بتقول ان الذي دل على المسيح بغية أن يصلب، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه وطهره من الذين أرادوا صلبه. مش كان يهودي؟
كان يهودي.
بيظهر الإسلام والإيمان بالمسيح عليه السلام. يبقى حركة النفاق كانت فين؟ ما أولها يهودي هي.
وكأنك كلما بحثت عن مصيبة وجدت خلفها يهودي.
ماشي، ده أول حركة. خلاص، فأنت عندك في المدينة في قريظة، وفي بنو النضير، وفي بنو قينقاع. الثلاثة دول وجدوا بغيتهم في مين؟ في عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان سيد الطائفتين في الجاهلية اللي هم الأوس والخزرج. وعلى حد قول أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد أتيت يا رسول الله وإن قومه لينظمون الخرز له في تاجه ليكون ملكا عليه. هو خلاص كان حيكون ملك وارتضاه الأوس والخزرج بعد يوم البعث ليكون ملكا عليه. لكن جاء الإسلام، فظن هذا الرجل أن الإسلام قد سلبه ملكه وأنه قد أفقده ملكه. فعبد الله بن أبي بن سلول أظهر الدخول في الإسلام، وتابعه أشخاص من العرب كما تابعه أشخاص من اليهود. طب نشوف بقى مين اليهود. أول حاجة زيد بن اللصيط، سعد بن حنيف، وعثمان بن أوفى. ثلاثة دول من بني قينقاع. دول قالوا إحنا مسلمين وهم في الأصل يهود، وبقوا على يهوديتهم. دي ثلاث أسماء. وعندنا واحد مهم جدا، يعني شوف اللي حصل حتى. رفاعة بن زيد بن التابوت. رفاعة بن زيد بن التابوت ده لما مات هبت ريح عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هبت هذه الريح لموت منافق من المنافقين. يعني شوف استبشار الأرض واستبشار ريح، والنبي صلى الله عليه وسلم وفي تبوك
بهلك المنافقين.
وده مين؟ ده كان يهودي. اللي هو رفاعة بن زيد بن التابوت. خلاص. وزيد بن اللصيط ده اللي هو كان بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورفاعة بن زيد بن التابوت هذا اللي هو وقف للنبي صلى الله عليه وسلم لما ضلت الناقة، فقال محمد تضل ناقته ولا يعلم أين هي، ويقول أن الأمر تنزل عليه من السماء. تمام. فده كان حال اليهود مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هنشوف برضو موضوع اليهود ليه إحنا مركزين عليه. هي اللقاءات كانت تتم فيه ما كانت تتم في ديار اليهود. لأنها قرى محصنة وجدر. فالقرى المحصنة والجدر كل باب وراه باب، بس ده مش تخيلي، لأن برضو إحنا قلنا كل حاجة هنقولها بدليل. أنت فاكر لما محمد بن مسلمة راح عشان يقتل كعب بن الأشرف، والسلام بن أبي الحقيق لما راح برضو عشان يقتلوه، فيقول لك فأخذت المفاتيح، فكان يفتح بابا ثم يغلق، ويفتح بابا ثم يغلق، ويفتح بابا ثم يغلق. هي دي عقلية اليهودي والعقلية الأمنية عند اليهود. فهم عشان يبقى
أكثر يعني من باب وأكثر من جدار للتأمين.
بالضبط كده. فهم عشان يكونوا بعيدين عن أعين النبي صلى الله عليه وسلم وأعين المسلمين كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يروحوا عند هؤلاء اليهود في ديارهم اللي هي المحصنة والجدر الشديدة ديت، وكانت طبيعة المدينة كلها كده بهذه الكيفية. وعبد الله بن أبي بن سلول نفسه عشان تأكد مسألة النفاق، أنت فاكر قول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان عنده جاريتان، فكان يأتي بهما ويجيب الناس يسقيانه الخمر ويغنيان لحد تقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يعني شوف العملية وصلت إن اليهود بيستخدموا نفس السلاح اللي استخدموه مع الفرس عشان يجيبوا من العفو عن اليهود. وبرضه بيستخدموا نفس السلاح اللي بيستخدموه الآن. وانت عارف الموضوع المرأة ده عند اليهود موضوع جوهري، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
نعم.
إن بني إسرائيل دول أول ناس عملوا مفهوم بيوت الدعارة. لما فاكر قصة جريج العابد،
نعم.
المرأة دفعوا لها المال وكانوا يذهبون إليها.
صحيح.
الموضوع المكياج والكعب العالي. حديث، نعم. جابر أن امرأة من بني إسرائيل قصيرة اتخذت رجلين من خشب، يعني كعبين عاليين. ليه؟ علشان إيه؟ عشان تخلي الناس يبصولها.
يعني وبرضو حتى الفتن، هذه الفتن التي
زرعت
في النساء، اليهود هم أول من ابتدعوها.
أيوة. يعني. لا، أنت عندك بتقول لك أن المرأة، يعني شوف الحديث، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح الحديث بيقول لك إيه؟ كانت امرأة قصيرة من بني إسرائيل فاتخذت رجلين من خشب وحشت ومشت بين امرأتين قصيرتين عشان تبان هي أطول منهم، وحشت بخاتمها وحشت خاتمها أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بالرجال نفحت.
سبحان
فالرجال يبصهم، الله دي ريحتها حلوة، دي شكلها كويس، ده هي الطويلة، وبعد ما جوازه يقول هي دي. فالأمور تسير بهذه الكيفية، إن ده آليات يهودية دايما. والفكر اللي شغال عبد الله بن أبي بن سلول به هو فكر يهودي. وإحنا كمان كان عندنا قصة مشهورة، أنت مش فاكر قصة شاس بن قيس؟ نعم. لما راح وأوقع ما بين الأوس والخزرج وقامت حرب، قالوا حرب حاطب وحرب سمير.
صحيح.
جاء فقال دعوها في منتنة. نعم. وبرضو عبد الله بن أبي بن سلول في الغزوة الشهيرة غزوة الرقاع، لما قال وقال الرجل يا للأنصار، وقال الرجل يا للمهاجرين، فقال سم من كلبك يأكلك.
نعم.
ماشي. طيب احنا عندنا بنقول كده، طب لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح بني النضير وفتح قينق، الاول كانت قينقاع، بعد كده النضير، وبعد كده قريظة، فضل خيبر.
نعم.
فخيبر كانت وكرا للمؤامرات، بل ان خيبر كانت المركز الاساسي للمؤامرات التي كانت تحك ضد المسلمين.
نعم.
اللي جاي من الشام جاي من خيبر.
صحيح.
واللي جاي من اليمن يروح على خيبر. ابو سفيان نفسه وهو جاي كان يذهب الى خيبر،
واليهود المعاصرين حتى الان لا زالوا يذكرون خيبر.
نعم.
وكانه يعني ثأر يعني منذ القديم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرح النبي بفتح خيبر وقال الله أكبر فتحت خيبر صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلما حصل بقى النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، الجماعة اللي هم اليهود دول بقى والمنافقين بدأوا تفرقون. فين بدأوا تفرقون؟ مجموعة منهم راحت اليمن وصنعاء، ومجموعة منهم راحت الشام. خد بالكم في الشام كانوا مطاردين، لأن هم أساسا كانوا قتلوا ابن الملك وهربوا. إنما لما راحوا اليمن وراحوا صنعاء، لأن أنت عارف مملكة حمير كان فيها يهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة في الحديث الآخر قال ورأيت المرأة الحميرية السوداء اليهودية الطوال. يهودية. ماشي. فالقسوة حتى عند اليهود حتى مع الحيوانات. بس أنا عايز أقول لك إن مملكة حمير كان فيها يهود. وقصة ذو نواس المشهورة اللي يقتل أصحاب الأخدود، ما هو يهود فيها. فراحوا منطقة اليمن وتكاثروا في منطقة صنعاء اللي حيجي منها مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم.
فهم راحوا المنطقة ديت وأخرجوا عبد الله بن أبي بن سلول. ولو لاحظت جزئية كمان عشان تعرف إن اليهود أصل البلاء في الإسلام. حركة الردة كانت مركزة في اليمن، كذاب صنعاء.
نعم.
مش كده؟ وسجاح يمكن مسيلمة هو اللي كان بعيد حبتين، لأن هو كان في منطقة الرياض الموجودة.
يعني.
هو كان في اليمامة وكان موجود في منطقة الرياض اللي هم بنو حنيفة. ماشي؟ خلاص؟ فالجماعة دول معظم حركات الردة كانت موجودة في مناطق اليمن اللي هي كانت خاضعة للنفوذ الفارسي.
نعم.
وكان بازام اللي هو كان الوالي بتاعها بعت ناس عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ان ربي قد قتل.
نعم.
فادي واحده هي، وعندك اللي هو كذاب صنعاء اللي هو الاسود العنسي. طيب دي منطقه خاضعه لمين؟ خاضعه للنفوذ الفارسي المجوسي. وايضا جاءها اليهود. والمنطقه بقى دي بقت منطقه الرده.
نعم.
وكلها على وتيره واحده يا استاذ احمد. يعني اولا في امدادات فارسيه جت لها. اتنين تلاقي في كل مكان نبي كذاب مدعي للنبوة. وبعدين صدام وسلاح متطور عن أسلحة العرب آنذاك. وبعدين كلام لا يقوله عربي بل رجل تمرس في الكفر والعلوم اللي هي غير النافعة.
نعم.
وبعدين تتذكر أمرين. تتذكر الأمر الأول إن الفرس في تلاقي بينهم وبين اليهود من عهد كورش.
صحيح.
ماشي كده. والأمر الآخر هو وجود رصيد كافي من الخبرة عند اليهود لإفساد الدين، لأن هم عندهم يعني تجارب عديدة، تجارب في دينهم هم، لأن هم أفسدوا الدين.
نعم.
وكتبوا من التوراة في العهد الفارسي مرة، وكتبوها في العهد البابلي مرة. ماشي. طب وجم مرة بعد كده اللي هي قصة بولس اللي أفسد المسيحية. خلاص. وانت عارف زي ما قلت لحضرتك كده ان مملكة حمير كان موجود فيها يهود. فاذا اجتمعت الأحقاد في ذلك التوقيت.
نعم.
من اليهود الفارين من المدينة اللي عندهم ثأر مع المسلمين وموتورين من المسلمين زي ما بيقولوا. فتلقت فانتجت مين؟ أنتجت حروب الردة الأول، وبعد ما أنتجت حروب الردة ولم تستطع أن تأخذ من المسلمين شيئا، بدأت تعمل منطقة قلاقل، بدأت تعمل مناطق نقل للأخبار عن المسلمين للجماعة الفرس، وبعد كده في الأخير بدأت تخرج لنا عبد الله بن سبأ. فده
وهنا التلاقي الفارسي اليهودي، نفس الأطماع، نفس الأحقاد، نفس الأهداف الذي يتفق عليها اليهود ويتفق عليها أهل فارس، نفس الحقد الدفين الداخلي تجاه العرب والمسلمين.
نعم. نعم. مش كده بقول لك ان عبد الله بن سبأ هو مش نتاج لتلاقي الفكر الفارسي اليهودي بس. ده هو نتاج لحركة النفاق اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون لم يستطيعوا إفساد الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا بيعملوا عملية إفساد.
صحيح.
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. مش ده حصل؟
أي نعم.
خلاص
نعم.
مش في مرة قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم.
فالقرآن رد. يد الله مغلولة. القرآن رد. لأن هي خطورة العقيدة اليهودية في إيه؟ خطورة العقيدة اليهودية مش في التحريف بس. خطورة العقيدة اليهودية إنها تشتغل بالعكس. فبتاخد صفات المخلوق الناقصة وتعطيها للخالق.
نعم.
ما يدك مغلولة، انت فقير، انت زهقت، انت زعلت، انت عرفت حاجة متأخر. لعقيدة البداء. خلاص. ان الاله يندم، ان الاله بيلعب، الاله بيلهو. وبعدين ياخد اللي هي صفات الاله ويحطها على الانسان.
كما يفعل الروافض مع الائمة الاثنى عشرية. نسبة صفات الاله للائمة.
لا بس هو اليهود بقى يعني
اكبر من كده.
اكبر من كده، ان هم بياخدوا صفات النقص ويطفونها على الله سبحانه وتعالى. فدي خطوره العقيده اليهوديه. عشان كده بقول لك دي خطورتها بشكل غير عادي. ولذلك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الامر، فقال لك ايه؟ عن المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. انت عارف لحد دلوقتي لما يجي يعملوا فنارات في البحر، يعملوا فنارات تحط فيها نار، ما يحطوش فيها مصابيح بس. لان المصابيح لها نطاق محدود، انما النار ممكن توصل 600 كيلو.
سبحان الله.
فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ابعد عن الكافر ازاي. مش معنى كده انك تكون في حته هو في حته، لا. ما انت هتتلاقى انت وهو. في حقوق وفي واجبات.
نعم.
بس ما تختلطش معاه في امور الدنيا وامور العقيده، بحيث ان هو هيبهت عليك. مش انت اللي هتبهت عليه. تمام. اشكالك لا تتراءى نارهم، يعني اقل مسافه بينك وبينه 60 كيلو ولا 70 كيلو.
نعم.
عشان ما يحصلش نوع من انواع الاختلاط. عشان كده حتى يعني انت عارف ايه، المسلمين كانوا لما ينزلوا مكان من الاماكن يختاروا مكان شبه الجزيره العربيه يعيشوا فيه، وفي نفس التوقيت يكون بعيد عن الحياه الحضاريه للمسلمين، مش متعودين عليها. فخلينا بس نرجع ونقول ان اول حركه سريه ظهرت هي حركه المنافقين، حاولت افساد الدين.
نعم.
وحاولت اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك.
صحيح.
ولم يحدث هذا. برضو الحركه دي اللي نتج عنها التشهير بام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها.
نعم.
وبعد كده خد الشيعة هذا الكلام وجعلوه عمادا لمذهبهم. برضو حركه المنافقين دي،
يعني التشويه هذا لام المؤمنين رضي الله عنها كان من المنافقين في الاصل، وتوارثه الشيعة الروافض من اليهود والمنافقين.
ما هي الافكار دي كلها راحت اليمن. بل ان فكر تشويه الصحابه هو من مين؟ ما هو في الاصل من حركه المنافقين وحركه اليهود. طب ايه الدليل؟ برضو من القران.
نعم.
لما جم وسخروا من القراء فقالوا هؤلاء القراء اكثرنا شبعا او اكثرنا اكلا.
نعم.
واعظمنا بطونا واقلنا حركه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا قالوا انما كنا ايه، نلهو نلعب ونستهزئ. فقال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وبرسوله وآياته كنتم تستهزئون.
نعم.
مش كده؟ يعني شوف كل المصايب.
نعم.
الحركات السرية مصايبها كلها بتستقيها منين؟ وده أدل دليل إن كان فيه محافل سرية موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الدولة الإسلامية، بس بقى الحركات الإعلامية وحركات الرصد مش موجودة زي دلوقتي. ماشي؟ فالحركات السرية والمحافل السرية كانت موجودة.
نعم.
وده نتاجها. نتاج عبد الله بن سبأ، نتاجها الدعوات الى النبوه، ودعوات كلها ماشيه بشكل معين وماشيه بطريقه واحده، ان واحد يقول انا نبي ويبدا يعمل قران يشابه به قران النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدا يعمل معجزات، هذه المعجزات التي كان يفعلها اليهود قديما، لان اليهود كان عندهم سحر.
نعم.
وبيعتمدوا على الابار، وانت عارف ان ان ان, إن اخبث ماء في الارض، تعرف اطهر ماء، ماء زمزم.
نعم.
واقذر بئر وانجس بئر هي بئر برهوت اللي هي في اليمن، اللي هي برضو كانت ناحيه اليهود. البئر اللي يقال ان الشياطين تاوي اليها.
نعم.
وان معظم السحر يتعلمون السحر عندها، وفي بعض الاقوال انه هاروت ومرت موجودين عندها حتى هذه اللحظه، يقال هذا، لكن طبعا هذا الكلام غير موثق يعني.
تمام. شيخ حامد، حضرتك في كل شيء بتجيب دليل.
نعم.
وهذا شيء جيد جدا، جزاك الله خيرا.
نعم.
هل هناك من ادله على وجود ما قلت من وجود محافل سريه تجمع بين اعداء المسلمين؟
طيب احنا الاول حاجه هنشوف ان احنا عندنا اليهود الاول.
نعم. لان
اليهود كانوا هم اول الاعداء المباشرين، سيبك من عداوه اهل مكه للنبي صلى الله عليه وسلم، من عداوه اهل مكه نفسها كانت مؤقته. انما العداوه الاصليه اللي هي هتفضل بقى ليوم القيامه عداوه قدريه. وملاحم قدريه. قال الله سبحانه وتعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا.
نعم.
طيب اول حاجه، اليهود لما كان حد بينزل او كان ابو سفيان بينزل، وكان بينزل على مين؟ كان ينزل على اليهود. وده حصل في مرتين، المرة الأولين عشان يتحسس الأخبار، والمرة الأخرى لما جاءت غزوة الخندق وأبو سفيان نزل على بني قريظة ومعه من معه من اليهود حتى يفتحوا هذا المكان اللي كانت الثغرة الوحيدة أن يدخلوا منها للخندق. طيب الجزئية الثانية، مين اللي كان بينقل أخبار المسلمين للمشركين؟ اليهود ولا حد تاني؟
اليهود.
لا، المنافق ما كانش بيروح مكة لأنه ملزم بهذا عشان يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسمع،
إن هو موجود مع النبي يعني.
إنما مين اللي كان بينقل الأخبار؟ اليهود في تجارتهم. وبعدين إحنا كان عندنا حملة على المسلمين قام بها اليهود بعد غزوة بني قينقاع لما ذهبوا إلى مكة. وحتى الجماعة المشركين نفسهم استغربوا فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب ونحن نثق فيكم، فمن أهدى سبيلا، أنحن أم محمد؟ فقالوا بل أنتم أهدى سبيلا. فالقرآن فضحهم. قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
سبحان الله.
يبقى إذن في محفل سر هو عمال يطلع بعض الثغرات في الإسلام وعمال يعمل عملية تحريض على الإسلام والمسلمين. خيبر نفسها زي ما قلت لحضرتك لما يجي رسل كسرى ورسل كسرى يدخلوا فين؟ يدخلوا على خيبر الأول، ياخدوا خبر المسلمين فين وموجودين فين والمنطقة بتاعتهم فين، ويخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟
عليه الصلاة والسلام.
هذه نمرة واحد. نمرة اتنين، خيبر نفسها اللي كانت المؤامرات تخرج منها وكان اليهود يأون إليها. يعني خيبر لما فتحت هم مش كان كل اليهود اللي خرجوا،
كانت مأوى لكل اليهود والمنافقين.
وصفية نفسها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خيبر.
صحيح.
ما هو كانوا موجودين فين؟ كانوا موجودين في خيبر.
نعم.
احنا عندنا قصة شهيرة جدا لابد أن ننتبه لها وحدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عزيز.
انت فاكر قصة كعب بن مالك؟ فكعب بن مالك لما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وضاقت عليهم الأرض وضاقت أنفسهم وضاقت عليهم الأرض من رحبت، فقال لك فبينما أنا على هذه الحال من الضيق
إذ بعد التخلف
جاءني رجل من إيه؟ من غسان.
يسأل
أين كعب بن مالك. هو إحنا كعب بن مالك معروف في الشام ولا معروف في الروم؟
سبحان الله.
نبطي من الأنباط إن هما كانوا بيأتوا إلى المدينة فيبيعون الزيت.
الحق بنا نواسك.
فبيقول له أنت كعب بن مالك؟ قال نعم. قال فأعطاني كتابا منين؟ من هرقل، من قيصر، أو ملك غسان. فقال إنك لست بأرض مضيعة فالحق بنا نواسي.
صحيح.
يعني المسألة مش مجرد ان هم بيشوفوا اخبارنا، عارفين خصوصياته صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ان في ثلاثة هو قال ما يتكلموش.
سبحان الله.
وبعدين ما يختاروش مرارة بن الربيع ولا هلال بن امية اللي هم مش معروفين، انما يجيبوا كعب بن مالك. ليه؟ كعب بن مالك رجل شاعر.
اي نعم.
والراجل الشاعر ده كلمته مسموع عند العرب. محاولة
استقطاب لهؤلاء الرموز يعني.
ايوه. فشوف بقى اللي هو شغل ايه النهارده؟ انك تجيب مجموعه المثقفين ومجموعه الصحفيين اللي هم بيقولوا عن نفسهم مثقفين، وتبدا تديله فلوس وتنفخ رصيده البنكي وكرشه ينتفخ، وبعد كده يطلع عليك يهاجم الاسلام. يعني القصه هي هياها شغل الاستشراق القديم. بس ما كانش بالحنكه اللي موجوده دلوقتي. يبقى اذا في مجموعه بتنقل الاخبار الى الروم، والمجموعه دي برضو عن طريق خيبر اللي هي اول منازل الشام.
نعم.
خيبر بعدها على طول تدخل على الشام. فده جزء. الجزء الآخر المناطق التي حصلت فيها الردة. ما كانت إيه؟ مش منطقة النفوذ الفارسي. ما أقولك منطقة واحدة بس لمنطقة بني حنيفة اللي هي اختلفت، لكن باقي المناطق يعني الطائف مثلا ما حصلش فيها ردة. مكة لم يحدث فيها ردة. مناطق البحرين الردة اللي كانت فيها قليلة. المناطق اللي هي مجاورة قوي للفرس هي المناطق التي حدث فيها هذا. ياخد المناطق اللي هي كانت ضد الجماعة اللي هم الفرس زي منطقة بنو شيبان وبكر ما حصلش فيها ردة لأن هم كانوا معادين للفرس. لكن اللي هم كانوا تحت نفوذ الفرس ويهود اليمن هم الذين كانوا إيه؟ يعني يقومون بحركات الردة والارتداد عن الإسلام. عندنا جزئية مهمة جدا ألا وهي من كان يفر من المسلمين أين كان يذهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كان بيروح هناك على الشام؟
أيضا.
قصة جبل بن الأيهم. مش ده حصل اغتيال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟
رضي الله عنه. نعم.
ده مش كان باتفاق يهودي وباتفاق أيضا مجوسي؟ نعم. وتلاقت الأحقاد اليهودية والمجوسية أنذاك. ابن سبأ نفسه وحمله لهذه العقائد المشتركة. ابن سبأ ده يهودي. طب ابن سبأ وهو يهودي إزاي هذا الرجل يأتي بعقائد المجوس وبعقائد اليهود الاثنين مع بعض؟
جمع بين المتناقضات يعني مجوس ويهود
يعني وثني وسماوي. ماشي. عقيدة الرجعة أصلا مش عقيدة يهودية. عقيدة الرجعة في الأصل عقيدة فارسية.
نعم.
وعقيدة مجوسية. وهم قالوا الكلام ده حتى عقيدة المختبئ اللي هو المهدي المسردب. ما هي العقيدة بتاعتهم هي قالوا إن في واحد عندهم مختبئ وسيخرج في آخر الزمان.
نعم.
مش دي القصة بتاعتهم كلها؟ فده أدل الدليل إن في محافل سرية في ذلك التوقيت بتعرف أخبار المسلمين وتتفق على المسلمين. لأن في آليات العرب ما يعرفوهاش يا أستاذ أحمد. يعني مثلا العرب طول عمرهم لما يجوا يحاربوا حد ولا يهجوه في الشعر يروح يهاجموا بالسلاح. لكن ان هو يقوم بالأراجيف يعني الإشاعات وينشر أخبار كاذبة ويبدأ يضرب في الصميم، مش ممكن تكون أخبار عربية. لا، دي أخبار بقى منين؟ من الجماعة اليهود ومن الخبرات اليهودية القديمة اللي هم كانوا استقوها بقى من خلال التعامل مع الشعوب الأخرى أو من خلال تكذيبهم بالأنبياء أو من خلال قتلهم للأنبياء. يعني أعتقد أن دي الأدلة اللي ممكن تكون موجودة، أن هي تقول أن كان في محافل سرية زي المحافل الماسونية دلوقتي. وهي القصة هي على فكرة. يعني القصة حتى هذه اللحظة موجودة. يعني مثلا احنا عندنا فرنسا، فرنسا الخلافة سقطت من هناك. احنا كان عندنا يوم 3 فبراير اللي فات ده تاريخ سقوط الخلافة. تعرف ان تاريخ سقوط الخلافة 3 فبراير. نعم. 27 رجب. ففرنسا الجماعات الماسونية استطاعت من خلال تواجدها هناك ان هي تضرب الايه، تضرب الاسلام في مقتل، تضرب الخلافة. في نفس التوقيت هو الماسونية دخلت بلاد المسلمين عن طريق مين؟ مش دخلت عن طريق نابليون بونابرت. طب انا هقول لك بس عشان الامور تبقى متناسقة مع بعضها. احنا كان عندنا واحد اللي هو جورج زيدان او جورجي زيدان.
نعم.
تعرف جورج زيدان ده كان ماسوني. وكان من اول الذين ارخوا الحركات الماسونيه.
نعم.
الراجل ده خطورته وصلت ان هو كان بينقل الحركه الماسونيه الى السودان. لان هو صاحب الحركه اللي هي حركه غزو السودان وفتح السودان بالقياده المشتركه المصريه الانجليزيه. عشان ينشر الماسونيه داخل ربوع السودان. ماشي. طب ده رجل نصراني وليس بمسلم. وكان يكتب كتابات عمال يسب في الإسلام فيها. وقصة المملوك الشارد اللي أعلى فيها من شأن الدروز وأعلى فيها من شأن الشيعة.
نعم.
وأسقط يعني السنة من العين وقال إن السنة دول ناس عمالة تتحارب مع بعضها، ناس عمالة تقتل مع بعضها. وراح جاي وعمل رواية كبيرة اللي هي رواية فتح الأندلس اللي خلاها رواية اتنين بيحبوا بعض. مش رواية فتح أبدا للإسلام، ولا رواية إن ناس راحت تنشر دين ولا تنشر إسلام، دي رواية عشق ما بين واحد وواحدة. الراجل ده جاي من محفل ماسوني يهودي. وهو نصراني ويقوم بكل هذا عشان يعمل ايه؟ يضرب في الاسلام، نتيجة ان كان في بقايا نهضة اسلامية وقتها زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة.
نعم.
نهضة اسلامية وفتوحات اسلامية والاسلام ينتشر في الربوع. لا، اعملي بقى حركات كده ايه، تخلي المسلمين يتوقفون عند بنيات الطريق كما يقولون، او على جوانب الطريق.
نعم.
ما يمشوش في طريقه مباشرة. فعشان كده بقول لك دي خطورة الحركات السرية، وده الدليل على وجود محافل سرية في التاريخ الإسلامي لم نطلع عليها، وإنما يمكن استنتاج، واستنتاج قوي جدا يصل إلى حد اليقين، لأن احنا بنعرف الحاجة من اتنين، يا إما بقرينة يا إما بدليل. والقرآن نفسه قال لنا إن القرينة موجودة. ماشي. بمعنى ايه؟ بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر، فده اسمه ايه؟ مش ده اسمه القرينة؟ وأخذ بها في قضية من القضايا، فالقضايا التاريخية أيضا يخذ بالقرينة. تمام؟
تمام شيخ حامد. ماشي. شيخ حامد، يعني واضح جدا أن هؤلاء اليهود هم كما قلت ابتدعوا هذه المحافل السرية والتنظيمات ووارثها الفرس منهم.
لا لا لا، بالعكس، ده هو العمل السري في الأصل عند المجوس مش عند اليهود.
المجوس.
ما انت
بص. طيب كيف ورثها الفرس وكيف ورثها اليهود منهم؟
لا، هم الفرس ما ورثوش. الفرس ابدعوا فيها. انا هقول لك
جودوا يعني.
انا هقول لك ليه. الفرس كان عندهم قمع، وقمع شديد. فاصحاب الديانات كانوا ما بين هبوط وصعود.
نعم.
يعني مثلا المزدكية كان فيها هبوط وصعود. طول ما هي فيها صعود حركة معلنة، طول ما هي فيها هبوط حركة سرية. ماشي. زي بالضبط حركة الكهنة المصريين. حركة الكهنة المصريين كانت بتحكم المصر في وقت من التوقيت. هذه الحركة كانت تقوم ان هي بتأتي ببعض الناس اللي يتفق فيهم وفي مؤهلاتهم، وبيبدأوا ان هم يعملوا معهم ايه، بيبدأوا ان هم يربوهم تربية معينة وبشكل معين، ويبدأ ان هم يدوهم بعض التعليمات وان هم يدوهم بعض الأسس وبعض القوانين، لدرجة ان هم كانوا بيلبسهم الكاهن الجديد القناع اللي هو بتاع الله يعزك الكلب، ويدخلوه عندهم تحت في قاعة الاجتماعات السرية، وبعد قاعة الاجتماعات السرية ما حدش يعرفه ولا هو يعرف حد، لحد ما يقع تحت اختبارات كثيرة واختبارات معينة، وفي الأخير هذا الرجل إذا كان يصلح كاهنا تعلن الرسامة بتاعته ويعلن إن هو كاهن. إذا ده كان موجود تاريخيا.
نعم.
العراق نفسها كأرض كان موجود فيها الكلام ده. أنت عارف إن كان موجود عندهم مش عارف الآلهة العشتروت وآلهة كذا وكذا، فكان في ناس تضاد هذه العبادة. فكانت بتقوم بعمل الحركات السرية والعبادات السرية تحت الأرض. فالفرس كان عندهم الأمر ده، لأن زي ما قلت حركة الديانات ما بين هبوط وصعود عندهم.
نعم.
شوية الزردشتية كويسة يبقى خلينا معاها. أو الزردشتية كويسة خلينا معاها. طيب هبطت يبقى تتحول إلى حركة سرية.
نعم.
الشعب نفسه شعب عنده قمع. فالشعب اللي عنده قمع ده وعنده طاط هيعمل ايه؟
هيضطر إلى هذه الحركات السرية.
نفس الأمر كان عندهم. فجوم اليهود وأخذوا هذا خاصة إن هم تعرضوا لاحتلال كثير. وانت عارف إن كان في أكثر من ثورة من اليهود على الرومان وعلى الفرس لحد ما جه كورش وبعد كده وعمل معهم التلاحم. ولما عمل معهم التلاحم عمل إيه؟ خد اليهود وداهم العراق. والبابليين في الأسر البابلي والسبي البابلي الأول والسبي البابلي الثاني أخذوا اليهود وداهم العراق. فتلاقت الحضارة العراقية اللي هي تبقى حضارة مجوسية بعد كده مع الحضارة اليهودية ومع الفكر اليهودي. وبدأ اليهودي ياخد قذارة أكثر من القذارة اللي عنده. يعني اليهودي ده يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه ان هم ايه سمعون للكذب، ان هم اكلون للسحت، انهم قتلت انبياء وقتلت مرسلين. فراح بقى منطقة العراق اللي كان فيها وثاني، مش كلام على اهل العراق، احنا بنتكلم على الحضارة الموجودة انذاك، حضارة الخداع وحضارة الاكاذيب وحضارة الاصنام. انما يا اخي حتى في القرآن الكريم اذا حصل اضطهاد المسلم يفر بدين. يعني عندنا أدل دليل قصة أصحاب الكهف. أو مش أصحاب الكهف دول، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطة أحد، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. عشان بس ما تضطرش أنك أنت تعبد إله آخر غير الله سبحانه وتعالى، تسجد لصنم. إنما اليهودي لا، ده اليهودي بيعمل حركة سرية عشان يهدم دولة يهدم دين. ما بيعملش غير كده. خدها منين؟ خدها من عند الراجل الفارسي اللي دينه في هبوط وصعود كل شوية، ملوش ديانة محددة. فالديانة بتاعته طالما هي دلوقتي الملك يدين بها يبقى ديانة موجودة ومعلنة. الملك سابها وجي واحد تاني ودانا بديانة أخرى، يبقى تحول إلى إيه؟ إلى عقيدة سرية وإلى عقيدة يدين بها بعض الناس ولكن سرا.
ماشي حمد، احنا كنا محتاجين في كل سؤال من اللي فاتوا حلقة كاملة الموضوع، يعني ما شاء الله ذو شجون ومحتاج تفصيلات كتير. الشيخ حمد الطاهر شكرا جزيلا لحضرتك، فصل قصير وأعود لحضرتك مرة أخرى، ابقوا معنا. السلام عليكم حضراتكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا شيخ حامد.
مرحبا حبيبي،
الله يحفظك. لا زال الحديث موصول ما كنا قد بدأناه قبل الفاصل حول هذه التنظيمات السرية لا سيما الشيعية وخطر هذه التنظيمات على الأمة الإسلامية والعربية. شيخ حامد، يعني محتاجين توسع كما قلت لك أنفا في هذه الحلقة بما هو أكثر من ذلك لأهميتها، بصراحة حلقة دسمة، يعني شكرا جزيلا على تحضيرك الماتع لها. وإحنا إن شاء الله مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم عبر أرقام معروضة على الشاشة بعد أن يجيب الشيخ حامد على هذا السؤال بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو حديثنا عن أخطر هذه التنظيمات السرية. وحضرتك قلت لنا أنه هو تنظيم ابن سبأ، لكن قبلها هل ابن سبأ أسطورة كما يقول الشيعة الروافض ومثلا الدكتور طه حسين وبعض المحدثين، أم أنه حقيقة؟
طيب خلينا نقول أولا تاريخ الطبري اللي هو تاريخ مرتضى عند السنة وعند الشيعة. قال الطبري كان عبد الله بن سبأ يهوديا من صنعاء، هذه نمرة واحد. عندنا المستشرق الألماني إسرائيل فريد ليندر ساق عدة حجج في دراسة بعنوان عبد الله بن سبأ وأصله اليهودي. والكلام تكلم فيه عن يهودية ابن سبأ وعن أصله اليمني. الأستاذ أحمد أمين وهو مؤرخ من الطراز الممتاز قال إن ابن السوداء هذا أتى أبا الدرداء اللي هو الصحابي وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهما فلم يسمع لقوله، وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له هذا والله الذي بعث، يعني هيج عليك أبا ذر. ونحن نعلم أن ابن السوداء هذا لقب لقب به عبد الله بن سبأ. طبعا خد بالك إن سبأ دي أمه مش أبوه، لأنه أخفى اسم أبيه حتى لا يعرف له أصل. طيب إحنا عندنا إن لما نيجي نتكلم في الملل والنحل، الملل والنحل الشهر الثاني، الفرق بين الفرق للبغدادي، ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، كل هؤلاء لا يمكن أن ينكروا بحال من الأحوال إن في حد اسمه سبأ وإن في فرقة اسمها سبائية. وطبعا هذا رجل كان يهوديا من صنعاء. واليهودية كانت منتشرة هناك قبل احتلال الأحبش لها، وكانت اليمن قاعدة مهمة لليهود وإن هم بقوا فيها يعني بقاء إيه بقاء كبيرا. طيب خلينا نشوف كمان عشان بس ما نطولش في القصة، إحنا عندنا إن في علماء من الشيعة أثبتوا وجود ابن سبأ. إحنا عندنا أبو مخنف اللي هو لوط بن يحيى اللي احنا عمالين نتكلم ونقول ان مدار الروايات عليه، هذا الرجل تكلم فقال ان معقل بن قيس الرياحي الذي كلفه المغيرة بن شعبة ولي معاوية بقتال المستورد، هذا الرجل كان من السبائية. فلما لوط بن يحيى هذا المؤرخ الشيعي يقول فينا السبائية، طب السبائية ينتسبون الى مين؟
يعني اعتراف واضح هو بوجود السبائية. ناخد الشيخ حامد اتصال وارجع لحضرتك. معنا محمد من مصر، السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بحضرتك
الشيخ حامد الطاهر، بارك الله فيك وأشكره على هذه الحلقة. وكما قلت أخي الكريم إنها حلقة ماتعة، نحن بيننا حقائق اليهود. يقول الله تعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين هم اليهود والذين أشركوا. لك أخا الكريم، نريد أن ننوه على الشيء، يعني أن اليهود إلا يحاربون مباشرة فأنهم يعني يفتنون بين المسلمين، فإحنا نحذر المسلمين أن يتقوا، يعني أتقوا سبل اليهود، يعني أنهم إذا محاربون مباشرة أنهم يزرعون الفتن بين المسلمين، والشيعة يعاونونهم في ذلك على قتل المسلمين. وطبعا أنا راح أتكلم، أنا بشكر الشيخ حمد الطاهر بارك الله فيه على هذه الحلقة الممتعة.
شكرا جزيلا. محمد معنا أيضا سعد من الكويت. السلام عليكم سعد.
وعليكم السلام يا أستاذ. بالنسبة للتطرف والتنظيم، التنظيم والتطرف أجرموا في حق الشعوب وانتهكوا الحقوق يا أستاذ، ويعتبرون بلطجية. يجب فحص قواهم العقلية. يجب فحص قواهم العقلية. وأخيرا يجب إحالتهم للمحاكم الدولية والمحلية. وأخيرا هون علينا هم ما أعلم. تحياتي لك للبرنامج الراقي.
شكرا جزيلا سعد. معنا أيضا فهد من السعودية. السلام عليكم فهد.
كيف الحال؟
الحمد لله، تفضل.
طبعا الكل يعرف خطر لليهود، ولكن الشيعة هم أخطر منهم.
الشيعة أخطر من اليهود فعلا،
دائما يوالون اليهود والنصارى وهم ذراعهم.
صحيح. شكرا جزيلا فهد. شيخ حامد، خلينا نعود لسؤالنا، لكن هاخد هذا الاتصال وهرجع لحاجة مرة أخرى. معنا عبد السلام من المغرب. السلام عليكم عبد السلام.
وعليكم السلام أخي أحمد، وأحيي أحمد الطاهر.
حامد الطاهر،
خيراً على ما تقدمون للإسلام.
حامد أحمد أحمد ذهب إلى ربي رحمه الله.
أخي أحمد، ابتليت بجرثومة من جراثيم الفكر والكيد.
صحيح صحيح.
اليهودي والخداع والتربص بهذا الدين الحنيف ولأهله.
نعم.
يدعون الإسلام وهم من الإسلام براء. لأن ولاءهم لولي الدجال في طهران، يدعون أن لهم إماما.
نعم.
ينتسب إلى أهل البيت. حاشا وكلا، ولكن ينتمي إلى الدجال الأعور الذين هم شيعته.
أحسنت أحسنت عبد السلام، رسالة حضرتك وصلت. نعم. أحسنت، كلام حضرتك مظبوط، الشيعة أخطر من اليهود فعلا. معنا أيضا مداخلة أخرى من رمضان من ليبيا. السلام عليكم رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيك أستاذنا الفاضل، وحيي فضيلة الشيخ حامد.
أحسن الله إليك.
التالي في الحضارات.
تفضل.
هناك من يدعو إلى صراع الحضارات والتحيض على معاداة منهم على غير الإسلام.
نعم.
وهناك من يدعو إلى حوار الحضارات والتقريب وجهات النظر والتعايش السلمي بين الشعوب. وهذا ما يمر به الإسلام، حيث قال جل جلاله تعالى: إلى كلمة سواء. ومن هنا تظهر الحركات الإسلامية وتأتي بأعمال لا يحمد ربها من تآمر وخص المسلمين. والسؤال: كيف نوفق بين هؤلاء وهؤلاء حتى تنتهي هذه الحركات وتعيش البشرية في سلام كله حسب معتقداته؟ والسلام عليكم.
تمام، شكرا جزيلا رمضان. هنجاوب على سؤال حضرتك بعد هذا الاتصال. معنا حسين من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضل.
تحياتي للشيخ طارق. واقول له ان كلامك وجهودك ستذهب سلا. لماذا؟ لانه ما دام في المسلمين علماء يزكون الشيعة ولا يكفرونهم ويدعونهم بأقرصين إلى الإسلام، فإن شهودك ستذهب سدى.
واضح أن حضرتك شيعي يا حسين، صح؟
لا.
أنت شيعي.
أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أكفر الشيعة.
أنت تكفر الشيعة؟
هو
طب انت ايه مشكلتك مع كلام الشيخ حامد؟
انا فاهم. لا انا فاهم. انا فاهم استاذ حسين. يا استاذ حسين، هو بيقول ان انا جهودي ستذهب سورة طالما ان هناك من يزكي الشيعة ويقول انهم من المسلمين.
نعم نعم،
الرجل يقول هذا. صحيح. الكلام. صحيح. هو نحسن الظن.
نعم. شكرا جزيلا. نعم. حسين، رسالة حضرتك وصلت. انا كنت ظننت انك تهاجم. نعم. الكلام. نعم. لكن كده كلام حضرتك صحيح، وفعلا هناك من المسلمين للاسف من يضيع هذه الجهود، لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان تظل باقيه وهي جهود باذن الله عز وجل ناجحه. شيخ حامد، قبل ما نرجع لموضوعنا، كان رمضان من ليبيا بيسأل عن حوار الحضارات، وكان بيقول ان غالبا يعني هو يقصد من يريدون إذابة الأديان كما أوضحت في البداية.
لا هو بيتكلم هو بيتكلم على جزئيتين، بيتكلم على صدام الحضارات أو صراع الحضارات اللي هو عبرت عنه أمريكا الكتاب بتاع صامويل هيتينجتون.
جميل
تمام. وبعدها بيتكلم على حوار الحضارات، وبيتكلم على جزئيتين، حوار الحضارات ولا صراع الحضارات.
تمام.
فهو بيقول ان ممكن يكون في حوار بدليل ان الله سبحانه وتعالى
صحيح.
قال
صحيح.
تعالوا الى كلمة سواء. طب الكلمة السواء دي كانت ايه؟ ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مش كده؟ مش ده الكلام؟ فإذا كان التوحيد هو الموضوع اللي احنا هنجتمع عليه أهلا وسهلا، لكن هتبعدني عن مسألة التوحيد يبقى حوار الحضارات مش نافع خالص.
صحيح.
يبقى المسألة تكون حقوق وواجبات.
نعم.
وانت في حالك وانا في حالي ولكم دينكم ولي دين. لكن هتفتح حوار لازم يكون هذا الحوار أساسه التوحيد. ما انتش هتعترف بالتوحيد يبقى فيش حوار بيني وبينك.
لكن إذا كانت المسألة في النهاية ستنتهي على خلط الأديان وفي النهاية الاكتفاء بالإنسان كما أوضحت آنفا، يبقى في النهاية ده مش حوار بقى.
لا ده مش حوار. لا ده إرغام إن أنا أدخل في ديني. تمام
تمام. شيخ حامد خلينا نعود إلى السبائية. حضرتك كنت ذكرت بعض النقول عن زعماء الشيعة وهم يؤكدون على
انا لسه قدامي انا عندي 18 واحد من الشيعة. وده مطلوب ليه؟ لان هم لما بيحاولوا يضحكوا على الشيعة بيقولوا لهم ايه، اصل في مروات سيف بن عمر هي اللي بتثبت وجود ابن سبأ فقط. لا احنا عندنا الاصبهاني الشيعي متوفى 283 هجرية يثبت وجود ابن سبأ ويهودياته. الناشئ الاكبر متوفى 293 في كتابه مسائل الامامة قال ان هناك من زعم ان علي رضي الله عنه حي ولم يمت، وقال هؤلاء هم السبائية أصحاب. نعم. عبد الله بن سبأ، وكان عبد الله بن سبأ رجل من أهل صنعاء يهودين. القمي متوفى 301 في كتابه المقالات والفرق قال أن عبد الله بن سبأ هو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. النبختي اللي هو صاحب كتاب فرق الشيعة اللي هو 310 متوفى اللي كان معاصر حتى للحلاج.
نعم.
تكلم عن أخبار ابن سبأ وقال لما بلغ ابن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه كذبت. لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وأنه سيعود ليملك الأرض.
ده النقل رقم كام يا شيخ حامد؟
ده النقل ده من عند الخمسة.
خمسة. طب ناخد اتصال وأرجع لحضرتك. رجب من مصر، السلام عليكم رجب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل.
الو.
ايوه مع حضرتك، اتفضل.
ابراهيم من الجزائر.
اهلا وسهلا ابراهيم. السلام عليكم ابراهيم، اتفضل. اتفضل اتفضل حضرتك. يبدو ان الاتصال رجب انقطع. اتفضل ابراهيم.
حاب نقول اريد ان اقول بان اليهود عندهم عقد قديم مع ابليس.
نعم.
عقد قديم منذ الازل، والدليل على ذلك هو قتلهم الانبياء والمكائد التي يقومون بها. والجماعات السرية هذه قديمة قبل الإسلام، قبل الإسلام. وهم يعتبرون، اليهود يعتبرون أحمر لإبليس، والشيعة يعتبرون أحمر لليهود. ألو.
أنا سامع حضرتك كويس. ممكن توجه السؤال بقى لو تختصر السؤال سريعا يعني.
أريد أن السؤال وجهه للأستاذ حامد.
تفضل الشيخ حامد يسمعك جيدا.
تفضل حبيبي.
نريد خطة واضحة لمواجهة الروابط.
خطة واضحة لمواجهة الروافض.
الروافض. نعم.
تمام. شكرا جزيلا إبراهيم.
جزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا لحضرتك. معنا أبو محمد العراق. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
عايز بس تتحدث عن التيجاني. وكما تحدث الشخصية وهمية أبو سبع حدث لي عن التيجاني شخصية
يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل أنا بجيب لك من كتبك يا راجل يا راجل بجيب لك من كتبك ومن مصادرك ومن مراجعك برضو أنت مش مصدق. هو أنت فكرنا كذابين ونحلتنا قائمة على الكاذب زيك يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم. أنتوا ليه ما بتعقلوش؟ ليه ما بتحاولوش أنكم تفهموا؟ أنا بجيب لك من كتبك أنت، لم آتي من كتبي أنا إلا بالقليل. أنا عندي 18 نقل شيعي، فيهم الممقاني وفيهم النبختي وفيهم القمي وفيهم الكشي وفيهم يعني ناس من الرجالة بتوعك اللي أنت بتؤمن بهم أكتر من إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وأكتر من إيمانك بإمامة علي، وأكتر من إيمانك بإمامة الحسين وإمامة أهل البيت، ومع ذلك بأنهم لا تريد أن تصدق.
هو شيخ حامد هم اعتادوا الكذب للأسف ويظنون أن كل الناس كذبة.
هو يقيس الناس على طبعه.
زنادقة الروافض. شيخ حامد خلينا نكمل هذه النقول لضيق وقت الحلقة. احنا وصلنا عند النقل الخامس يعني.
طيب فضل. احنا هنقول بسرعة كده. احنا جينا ابو حاتم الرازي في كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية ده متوفى 322 هجرية، وهذا قال أنه السبائية قالوا أن عليا يحيي الموتى وادعوا غيبته بعد موته. سبع الكشي 340 قال بإسناد إلى أبي جعفر اللي هو محمد الباقر قال أن عبد الله بن سبأ كان يدعي نبوة وزعم أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام هو الله. خلاص أبو جعفر الصدوق اللي هو القمي اللي هو ابن بابوي 381 تكلم عن ابن سبأ وهو يعترض على علي لما رفع يديه إلى السماء أثناء الدعاء. الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدور قال ذكر الغلاة من المتظاهرين بالإسلام السبائية أنهم نسبوا إلى أمير المؤمنين علي وإلى أئمة الألوهية والنبوة. أبو جعفر الطوسي 460 هجرية نسب ابن سبأ إلى الكفر وإظهار الغلو. برضو ابن شهر اللي هو أشوب 588 هجرية، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، الحسن بن علي الحلي 726 في كتاب الرجال ذكر ابن سبأ، ابن المرتضى وده من أئمة الشيعة الزيدية 840 هجرية، الأردبيلي اللي هو 1100 هجرية ذكره في كتاب جمع الرواة، المجلسي 1110 هجرية في بحار الأنوار، نعمة الله الجزائري 1112 ذكره، طاهر العاملي 1138 برضو يعني ده تاريخ الوفاة في مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، الماماقاني اللي هو متوفى 1323 في تنقيح المقال في أحوال الرجال ذكر عدة أقوال عن ابن سبأ، محمد بن حسين المظفري 1369 هجرية وده من الشيعة يعتبر المعاصرين تكلم عن وجود ابن سبأ، الخوانساري ذكر أيضا ابن سبأ على لسان جعفر الصادق ده 21 نقل كامل عن أن ابن سبأ كان شخصية حقيقية ولم يكن شخصية وهمية،
يعني ليس كما يروج الشيعة وأنصارهم وبعض للأسف المفكرين المحسوبين على السنة
للأسف
أنه أسطورة يعني.
بيبقوا علمانيين للأسف الشديد أو ليبراليين بيبقى عندهم ميل إلى التشيع وقراءة يعني المفترض أنه لما أقرأ لحد أعرف تاريخه وأعرف عقيدته تمام. يعني أنت عارف الصالح نجم الدين أيوب لما كان عنده وزير نصراني فهذا الوزير النصراني كان بيثق فيه فجاب واحد من الناس فبيقول له كيف تثق في هذا الرجل أنهم لا يحسنون العد، جعلوا الوحدة ثلاثة. قال له إزاي؟ فراح شاف الرجل بيقسم الأمور على ثلاثة، درهم له ودرهم للدولة ودرهم لقومه. يعني العقيدة أثرت عليه فالعقيدة الشيعية القائمة على الكذب لن تصدق في التاريخ إذا كان كذب على الله أيصدق مع الناس؟
طب شيخ حامد كان في سؤال من إبراهيم الجزائر حتى لا ننساه كان بيسأل حضرتك، طبعا أنا عارف الموضوع ده كبير محتاج حلقة يعني لوحده، كان بيقول عاوزين خطة واضحة لمواجهة الروافض.
بص خطة الأنبياء ومنهج الأنبياء هو المنهج الأوضح والمنهج الأسلم. منهج الأنبياء كان بيعتمد على إيه؟ كان بيعتمد على شقين، فتح الوثنية بإيجاز خلاص وايضا الدعوه الى التوحيد. فانت محتاج انك انت تفضحهم زي احنا ما بنعمل دلوقتي عم نيجي نتكلم عليهم ونفضحهم ونوضح افكارهم ونسفه احلامهم ونعيب الهتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى.
جميله
خلاص ماشي. ما هو انت هتعمل ايه؟ ما هي اصنام يعبدونها هذه اصنام يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى خلاص فانت تفضحه دي نمره واحد. نمره اثنين انك تبين المعتقد الصحيح خلاص، انما الانشغال بالرد على الشبهات بس ده أمر خطير لأن هو بيشغلك تماما عن فطحه وعن تبيان العقيدة الصحيحة. احنا يجب ان احنا نشوف ان مش كل الشبهات يترد عليها في شبهات كده سيبها يعني ما يعني هي زي الزجاج المكسور بتتكسر لوحدها لكن في امور اللي انت ترد عليها انك انت تفضحه من كلامه هو وعلى رأي من قال او قول من قال من فمك ادينك ايها الايه الشرير زي ما بيقولهم وبعد كده تبدا توضح الحق تبدا توضح الحق للمسلمين السنه بتوعك عشان تاكده وللشيعة حتى يتبعوه وايضا تفضح عقائدهم امام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل
صلى الله عليه وسلم كان يوضح هذه العقائد الفاسده يعني صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للرساله الاخيره وهي لمن يعني هو كان بيتكلم احد المتصلين كان بيتكلم عن ان كلام حضرتك سيذهب سدى او كان سيضيع بسبب الدعاء الذين سيضيعون هذه الجهود، ما هي الرسالة توجهها؟
والله يعني لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها. فلما يبقى واحد شايف اللي بيعملوه الشيعة في الشيعة نفسهم في ايران لما بيخرجوا عليهم عشان دولة الفقيه الولي خلاص ويشوف الشيعة بيعملوا ايه في العراق ويشوف الشيعة بيعملوا ايه في سوريا الان ويشوف الشيعة بيعملوا ايه في اليمن هل بعد هذا هؤلاء يمكن ان يكونوا اخوانكم؟ يا اخي ان لم تحافظ على عقيدتك حافظ على رقبتك حافظ على حياتك.
صحيح
ما في رسالات تقدم لهم يعني الا هذه الرساله القصيره يعني.
صحيح في الحقيقه نؤكد على ما قلناه انفا في بدايه الحلقه وهو ان الحق واحد في الحقيقه يمثله اهل السنه والجماعه الذين شاء الله عز وجل ان ينيط بهم نصره الحق ورفع لوائه والتضحيه من اجله بينما يتشعب الباطل الى فرق وطوائف كلها تحاول النيل من الحق وأهله، وهذه طبيعة أهل الباطل. الموضوع يعني ذو شجون، لكن لعله يحتاج إلى حلقات أخرى يعني
إن شاء الله ربنا.
شيخ حامد
ما قلناش حاجة لسه فيه،
ربنا يحفظك شيخ حامد ويتقبل منك رب العالمين. شيخ حامد الطاهر شكر الله لك، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام شكر الله لكم، وانتظرونا لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى مع استوديو صفا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.